يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 60 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى، بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية، بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب، تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذ. هذا هو الجزء الثالث من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، إنه الطبق الرابع من أطباق مائدة القمر، وهو من أطباق البراءة. الجزء الثالث من طبق المخللات الحامضة، وقد مر الكلام في الجزئين السابقين بخصوص جاهلية حوزة الطوسي في النجف، وكيف أن حوزة الطوسي لا تعرف إمام زمانها، فهي تعاني من جاهلية جهلاء ومن سفاهة مستديمة منذ اليوم الذي أسس الطوسي حوزته هذه سنة 448 للهجرة. عرضت لكم الحقائق والوثائق بشكل واضح، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى الحديث الرضوي الشريف الذي جاء مرويا في الجزء الأول من الكافي لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة. قرأت جانبا من هذا الحديث الطويل المفصل، وسأستمر في قراءة ما بقي من العبائر التي ترتبط بموضوعنا. قرأت عليكم: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء. وصلنا إلى هنا، وجهلت الألباء. الجهل معلوم لديكم، الألباء جمع للبيب، واللبيب هو العاقل الحليم الحكيم، هذا هو اللبيب. فاللب وهو الذي يملكه اللبيب هو خلاصة العقل، خلاصة العقل في أعلى مراتبه، مثلما بينت لكم في معنى ضلت العقول وتاهت الحلوم. الحلوم هي أعلى درجات العقول، حينما تكون العقول مشبعة ومتشبعة بالعلم الحقيقي، بالعلم النافع، بالعلم الذي أصوله صحيحة ومصادره أصلية. نحن نتحدث هنا عن العلم الديني وعن دين محمد وآل محمد. مصادر علم دينهم قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، وهكذا بايعنا في بيعة الغدير. الألباء هم أصحاب الألباب، والألباب جمع للب، واللب خلاصة العقول، خلاصة العقل، وهو في أعلى درجات حلمه، وذلك لا يتحقق حتى يكون العقل مشبعا بالعلم الصحيح. العبائر هنا تتحدث عن أولياء أهل البيت، ضلت العقول عقول أولياء أهل البيت، وتاهت الحلوم كذلك، وحارت الألباب أيضا، وخسئت العيون، العيون عيونهم، وتصاغرت العظماء، إنهم عظماء أولياء أهل البيت يتصاغرون شيئا فشيئا في فناء معرفة إمام زمانهم. عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق، وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء، الحكماء من أولياء أهل البيت، أولئك المخلصون والمخلصون الذين تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم، وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء، وماذا بعد؟ وكلت الشعراء. الشعراء أصابهم الكلل، والكلل هو نحو من أنحاء العجز، ليس عجزا كاملا، إنما هي محاولات مع الفشل، محاولات ناقصة. هل وجدتم شعرا عند شعراء أهل البيت يرتقي إلى مستوى معرفتهم صلوات الله عليهم؟ لقد قرأت ما وقعت يدي عليه من شعر شعراء الشيعة في محمد وآل محمد، فما وجدت قصيدة، وما وجدت بيت شعر يرقى إلى أدنى مستوى من مستويات معرفتهم ومقاماتهم ومنازلهم صلوات الله عليهم. هناك مديح فاخر في شعر شعراء الشيعة، هناك كلام عظيم، هناك شعر جميل، هناك إبداع أدبي، هناك سبق رائع، هناك صور مليحة جميلة منمقة بارعة، هذا كله موجود في الأدب الشيعي وفي شعر شعرائنا من شيعة أهل البيت، لكن هذا لا يساوي شيئا ولا يعد بشيء في فناء معرفة إمام زماننا. جميلة أشعار الكميت، عظيمة أشعار دعبل، لطيفة أشعار السيد الحميري، جميل وجميل ما قاله الأوائل من شعراء الشيعة، وجميل وجميل ما قاله الأواخر من شعراء الشيعة، لكن كل ذلك لا يرقى إلى أدنى مستوى من مستويات معرفة إمام زماننا. كلت الشعراء حاولوا، نظموا شعرا جميلا لكنهم ما وصلوا. وكلت الشعراء وعجزت الأدباء، أما الأدباء فقد عجزوا. الأدباء عجزوا عجزا كاملا. لماذا؟ الشعراء يتحركون في دائرة ضيقة، أما الأدباء يتحركون في دائرة أوسع. الشعراء يمثلون صنفا من أصناف الأدباء، ودائرة حركتهم ونشاطهم ضيقة بسبب قواعد الشعر، بسبب قلة المفردات التي تتناسب مع الصور الشعرية الجميلة، فدائرة الشعر ضيقة، بينما دائرة الأدب بنثره الفني وبنثره غير الفني دائرة واسعة. إلا أنهم أعلنوا عجزهم، اللغة ثوبها ضيق والألفاظ محصورة العدد ومحدودة المعنى، ومهما دبج الأدباء من عبائرهم ومهما نظموا من جميل نثرهم ومهما أبدعوا في رصف ما رصفوا من قولهم أو مما رسموه في كتاباتهم، إنهم سيصلون إلى نقطة واضحة جدا من أنهم سيعلنون عجزهم، وسيعلنون عجزهم الواضح. أنا أتحدث هنا في أجوائنا الشيعية، فهؤلاء العظماء هم عظماء الشيعة، وهؤلاء الحكماء هم حكماء الشيعة، هؤلاء الحلماء هم الحلماء من أولياء علي وآل علي، وكذا الخطباء، وكذا الألباء، وكذا الشعراء، وكذا الأدباء. وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء. العي هو الانقطاع، أصابني العي، انقطع عندي الكلام ولا أستطيع أن أرتب جملة واحدة، انقطع الكلام وبقيت ساكتا، بقيت ساكتا لا أدري ماذا أفعل وأجهل ماذا أقول. هذا هو العي. وعيت البلغاء، والبلغاء هم الخواص من الأدباء. الشعراء صنف من الأدباء، وهم الذين يمتلكون حسا شاعريا رائعا ورائقا، ويستطيعون أن يرسموا، أن يعبروا عن حسهم الشعري هذا. هؤلاء هم الشعراء. أما البلغاء قد يكونون من الشعراء، وقد يكونون من الناثرين ومن الخطباء ومن الكتاب، لكنهم في أعلى درجة من درجات الأدب. البلغاء جمع لبليغ، والبليغ هو القادر على وصف الأشياء ونقل المعلومات والإجابة على الأسئلة بنحو يكون جوابه مكتملا في الدلالة في المضمون، ومتألقا في الألفاظ والتعابير. البليغ هو الذي بلغت ألفاظه إلى أرقى مستويات التعبير، وبلغت مضامين كلامه وفحوى حديثه إلى أوضح ما يمكن أن تكون عليه صور المعاني، من دقة وعمق ووضوح واتساع في الرؤية. هذا هو البليغ، وهؤلاء هم البلغاء. هذا هو البليغ وهؤلاء هم البلغاء. والحديث عن بلغاء أولياء أهل البيت، هذا إذا وجدوا. إذا نظرنا إلى مراجع حوزة النجف فليس هناك من بلاغة وليس هناك من فصاحة، وقد عرضت ما عرضت عليكم. أنا لا أتحدث عن الجميع بنحو مطلق، لكن الأعم الأغلب لا يمتلك فصاحة ولا بلاغة ولا أدبا ولا شيئا من كل هذا. والذين يمتلكون الفصاحة والبلاغة يمتلكونها بموازين المخالفين لأهل البيت. وأنا لا أتحدث هنا عن البلاغة بموازين المخالفين لأهل البيت، أنا أتحدث هنا في أجواء ثقافتهم ومعرفتهم الطاهرة النقية. فحينما تحدثت عن الحكماء مثلا، الحكماء بحسب موازين أهل البيت، الحكمة بحسب ثقافة أهل البيت، معرفة الإمام هذه هي الحكمة. والحكماء هم المخلصون لإمام زمانهم، ولذا فإن الإمام يفتح لهم أبواب حكمته تتجلى في قلوبهم فتتفجر الحكمة ينابيعا من قلوبهم على ألسنتهم، وهذا الكلام يجري بنفس هذا المجرى في كل هذه الأوصاف: العظماء، الحكماء، الحلماء، الخطباء، الألباء، الشعراء، الأدباء، البلغاء. كل هذا في أجواء أولياء أهل البيت. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني. فكل هذه القدرات وكل هذه الطاقات وكل هذه الإمكانات ما كان منها ما هو حسي وما كان منها ما هو معنوي، كل أصحاب المواهب هؤلاء يقفون في صف واحد يعلنون قصورهم وتقصيرهم وعجزهم وجهلهم حينما يوجهون أنظار إدراكهم وأنظار عقولهم إلى فناء معرفة إمام زمانهم، وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه. كل هذه الطاقات في حالة عجز عن وصف شأن من شأنه، من شأن إمام زماننا، عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير. كل الطاقات، كل المواهب، كل أصحاب الطاقات وأصحاب المواهب، هذه النتيجة الصحيحة التي وصلوا إليها، هذا دليل توفيقهم. لو لم يصلوا إلى هذه النتيجة لما كانوا موفقين. صاحب الموهبة الموفق الذي يسعى في طريق معرفة إمام زمانه، إذا ما وصل إلى هذه النتيجة برؤية واضحة فهذا يدل على أنه موفق فائز رابح في معرفة إمام زمانه. وأقرت بالعجز والتقصير، ثم يقول إمامنا الرضا: وكيف يوصف بكله إذا كانت كل هذه الإمكانات عاجزة عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، فكيف يستطيعون أن يصفوه أو أن يعرفوه بكله؟ وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه؟ وهذا هو الأعظم، كنه الشيء أسرار حقيقته. نحن عاجزون عن وصف شأن من شأنه، عن وصف فضيلة من فضائله، فأنى لنا بكنه أسراره وبكنه باطنه وبكنه غيب غيوبه صلوات الله عليه. وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا، كيف وأنى، وهو بحيث النجم من يد المتناولين، من يد المتناولين، المراد بالمتناولين هنا الذين يريدون أن يتناولوا معرفة الإمام بعقولهم. لا، كيف وأن، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين. فأين الاختيار من هذا؟ إمامنا الرضا يشير إلى ما ذهبت إليه السقيفة، سقيفة بني ساعدة في دينها، فإن دين السقيفة يقول من أن الأمة هي التي تختار أئمتها، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ هذه سقيفة بني طوس، فإنهم يزنون مقامات الأئمة بحسب قواعد علم الكلام وبحسب مداركهم القاصرة الجاهلة. فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ إنه بقية الله الأعظم، إنه الحجة ابن الحسن العسكري، مثل ما يقول إمامنا الرضا في مقطع آخر في جملة جميلة، وهو يخبرنا عن إمام زماننا ويخبر كل شيعة عن إمامهم في زمانهم. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. وفي عبارة أخرى يتحدث إمامنا الرضا في شأن من شؤون الإمام، الإمامة شأن من شؤون الإمام، فماذا يقول إمامنا الرضا؟ يقول: إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. فالإمامة هي الأصول والفروع. قارنوا بين هذا المنطق وبين ما عرضته عليكم في الحلقتين الماضيتين من حديث مراجع حوزة الطوسي في النجف، من أن الإمامة من فروع الدين، الإمامة هي كل شيء، هي الأصول والفروع، والإمام هو أصل الأصول. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، مثل ما جاء في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. كل هذا الكلام لا يخبرنا عن مقام الإمام المعصوم، كل هذا الكلام يخبرنا عن عجزنا، عن عجز عظماء الشيعة، عن عجز حكماء الشيعة، عن عجز حلمائهم وخطبائهم وألبائهم وشعرائهم وأدبائهم وبلغائهم. فكل الكلام يتحدث عن هذه الحقيقة. هذه الحقيقة إذا صارت واضحة لدينا إنها تشير إلى عظمة مقام الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالإجمال من دون أن نعرف التفاصيل. نذهب إلى فاصل.
عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: ما ألقى من قومي ومن بني إذا أنا أخبرتهم بما في إتيان قبر الحسين من الخير، إنهم يكذبوني ويقولون إنك تكذب على جعفر بن محمد. قال: يا ذريح، دع الناس يذهبون حيث شاءوا، والله إن الله ليباهي بزائر الحسين بن علي والوافد يفده الملائكة المقربين وحملة عرشه، حتى أنه لا يقول لهم: أما ترون زوار قبر الحسين؟ أتوه شوقا إليه وإلى فاطمة بنت محمد. أما وعزتي وجلالي وعظمتي لأجبن لهم كرامتي ولأدخلنهم جنتي التي أعددتها لأوليائي ولأنبيائي ورسلي. يا ملائكتي، هؤلاء زوار قبر الحسين حبيب محمد رسولي، ومحمد حبيبي، ومن أحبني أحب حبيبي، ومن أحب حبيبي أحب من يحبه، ومن أبغض حبيبي أبغضني، ومن أبغضني كان حقا علي أن أعذبه بأشد عذابي وأحرقه بحر ناري وأجعل جهنم مسكنه ومأواه وأعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
هذه رواية أقرأها عليكم من الكافي الشريف من الجزء الأول، والطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، من الباب الذي عنوانه باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته، في الصفحة 600 بعد 500، إنه الحديث 19 عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. الرواية هذه تشتمل على لقطة من مجريات ما جرى بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قضى مسموما. إمامنا الباقر يقول: لما قبض رسول الله بات آل محمد بأطول ليلة، حتى ظنوا أن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم. لماذا؟ لأن رسول الله وتر الأقربين والأبعدين في الله، وتر الأقربين والأبعدين في الله، فهو لم يجامل، لم يصانع. رسول الله صلى الله عليه وآله قرب الأبعدين إليه وأبعد القريبين إليه بحسب قبولهم للحق. القريب والبعيد عند رسول الله على حد سواء، الميزان ميزان الهداية والحق. رسول الله قرب سلمان الفارسي وأبعد أشراف قريش، وما هم بأشراف، هكذا في نظر الناس يقولون عنهم أشراف، لأن رسول الله وتر الأقربين والأبعدين في الله، وترهم قطعهم، أقام الحق عليهم وفيهم، فليس هناك من مجاملة، وهذا سيجعل الناس يعادونهم. من الحجج التي طرحتها سقيفة بني ساعدة في غدرها ببيعة الغدير من أن عليا قتل الكثير من العرب، والعرب لا يحبونه، قتال العرب، الأمر هو مع رسول الله صلى الله عليه وآله. لما قبض رسول الله بات آل محمد، من هم آل محمد؟ العنوان الحقيقي لآل محمد يبدأ من هنا، فاطمة وبعلها وبنوها، مثلما جاء في حديث الكساء، في حديث الكساء اليماني، لما سأل جبرائيل رب الأرباب سبحانه وتعالى، لما سأل الله عن الذين هم تحت الكساء، فماذا أجاب الله سبحانه وتعالى؟ هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. لما قبض رسول الله بات آل محمد، فاطمة وبعلها وبنوها، بأطول ليلة حتى ظنوا أن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم، وفعلا أرادوا أن يحرقوا بيتهم عليهم، وقتلوا فاطمة وقتلوا جنينها وفعلوا ما فعلوا. لما قبض رسول الله بات آل محمد بأطول ليلة حتى ظنوا أن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم، لأن رسول الله وتر الأقربين والأبعدين في الله، أقام الحق في الأقربين وفي الأبعدين، والناس من الأقربين أو من الأبعدين لا يريدون إقامة الحق فيهم، فبينهم كذلك، إذ أتاهم آت لا يرونه ويسمعون كلامه، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إن في الله عزاء من كل مصيبة، عزاء تسلية مواساة، إن في الله عزاء من كل مصيبة ونجاة من كل هلكة ودركا لما فات، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الله اختاركم وفضلكم وطهركم وجعلكم أهل بيت نبيه واستودعكم علمه وأورثكم كتابه وجعلكم تابوت علمه. التابوت هو الصندوق. وجعلكم تابوت علمه وعصا عزه. إشارات هنا إلى تابوت السكينة، إلى تابوت بني إسرائيل، وإلى عصا موسى. وجعلكم تابوت علمه وعصا عزه. هذه التعابير تعابير على نحو الاستعارة والمجاز. وجعلكم تابوت علمه وعصا عزه. وضرب لكم مثلا من نوره. هذا المثل الذي ضربه سبحانه وتعالى ما جاء في سورة النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، إلى آخر الآية الكريمة. وضرب لكم مثلا من نوره وعصمكم من الزلل وآمنكم من الفتن فتعزوا بعزاء الله. فتعزوا بعزاء الله بتسلية الله لكم، بمواساة الله لكم. فتعزوا بعزاء الله، فإن الله لم ينزع منكم رحمته ولن يزيل عنكم نعمته، فأنتم أهل الله. هذا البيان الذي ينقله لنا إمامنا الباقر صلوات الله عليه، قطعا نقله لنا بحسب قواعد المداراة وهو يخاطبنا. هذا البيان في أصله رسالة من الله إلى آل محمد لتعزيتهم بفقدهم لرسول الله. الله يقول لهم: فأنتم أهل الله عز وجل. حينما نصلي عليهم ونقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، آل الله وأهل الله، هذه المضامين أخذناها من هذه الروايات والأحاديث. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم
والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. فتعزوا بعزاء الله، فإن الله لم ينزع منكم رحمته ولن يزيل عنكم نعمته، فأنتم أهل الله عز وجل الذين بهم تمت النعمة واجتمعت الفرقة وأتلفت الكلمة، وأنتم أولياؤه، فمن تولاكم فاز، ومن ظلم حقكم زهق، زهق الباطل اندثر وتلاشى ومحق. مودتكم من الله واجبة في كتابه على عباده المؤمنين، ثم الله على نصركم إذا يشاء قدير، فاصبروا لعواقب الأمور فإنها إلى الله تصير. قد قبلكم الله من نبيه وديعة، فإن رسول الله قد استودعهم عند الله وعند المؤمنين. قد قبلكم الله من نبيه وديعة واستودعكم، الله سبحانه وتعالى جعل آل محمد وديعة عندنا، فماذا صنعنا مع وديعة الله؟ حينما نحب أحدا من أبنائنا، من أرحامنا، من أصدقائنا، من إخواننا المؤمنين، ففي بعض الحالات لمرض، لسفر، لأمر مهم، نتوجه إلى الله ونقول من أن فلانا وديعة عندك. نحن نضع الودائع عند الله ونريد من الله أن يحفظ لنا هذه الودائع. نحن ماذا صنعنا بوديعة الله عندنا؟ قد قبلكم الله من نبيه وديعة واستودعكم أولياءه المؤمنين في الأرض، فمن أدى أمانته آتاه الله صدقه صدقه في الدنيا قبل
صدقه في الآخرة. آتاه الله صدقه، آتاه صدق المعرفة وصدق الحكمة، هذه الحكمة التي تتفجر ينابيع من قلبه على لسانه، هذا هو صدق المعرفة وصدق الحكمة وصدق القول والتحدث بها، إنه صدق الإيمان يعطى للمؤمنين في الدنيا قبل الآخرة ويعطى لهم في الآخرة. واستودعكم أولياءه المؤمنين في الأرض فمن أدى أمانته من المؤمنين في الأرض آتاه الله صدقه، فأنتم الأمانة المستودعة ولكم المودة الواجبة والطاعة المفروضة. وقد قبض رسول الله وقد أكمل لكم الدين وبين لكم سبيل المخرج، فلم يترك لجاهل حجة، فمن جهل أو تجاهل أو أنكر أو نسي أو تناسى فعلى الله حسابه، والله من وراء حوائجكم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم. وانتهت الرسالة. فسألت أبا جعفر الذي يروي لنا هذه الرواية، فسألت أبا جعفر ممن أتاهم التعزية، هذه التعزية، هذه الرسالة، هذا البيان من أين جاءهم؟ فسألت أبا جعفر ممن أتاهم التعزية، فقال من الله تبارك وتعالى. قطعا هذه الصياغة بينها لنا إمامنا الباقر صلوات الله عليه وفقا لقواعد المدارات، فإن الكلام فيما بينهم وبين الله نحن لا ندرك أبعاده. وهم قالوا من أنهم لا يكلمون الناس إلا على قدر عقول الناس، فهم لا يكلمون الناس على قدر عقولهم صلوات الله عليهم. قطعا رسالة التعزية التي جاءت من الله إليهم لن تكون بمستوى التعابير هذا، فذاك شيء فيما بينهم وبين الله، إلا أن الإمام الباقر يقرب لنا الفكرة ويقرب لنا المضمون بهذه التعابير. أهم ما في هذه الرسالة، الرسالة مهمة، وأنتم تلاحظون أن التعابير التي جاءت في هذه الرسالة هي التعابير التي نقرأها في الزيارة الجامعة الكبيرة. فلا أريد أن أقف عند كل عبارة وعند كل جملة، وإنما أشير إلى أهم مطلب تحدثت هذه الرسالة عنه، أهم مطلب: واستودعكم
أولياءه المؤمنين في الأرض. آل محمد وديعة الله بيننا، فماذا صنعنا بوديعة الله؟ وما هو موقفنا من وديعة الله؟ إمامنا الصادق هكذا يقول: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. هل فعلنا شيئا يسيرا من هذا الذي يتحدث عنه إمامنا؟ نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. فماذا فعلنا وماذا صنعنا مع هذه الوديعة المقدسة؟ إمامنا الصادق يقول صلوات الله عليه: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. هل استطعنا أن نحقق شيئا يسيرا، شيئا قليلا إلى أبعد الحدود يقارب شيئا من مضمون ما قاله الصادق صلوات الله عليه؟ نحن حتى إذا قدمنا خدمة لإمام زماننا أو أردنا أن نقدم خدمة لإمام زماننا، فعندنا شروط عليه. صحيح نحن لا نعلنها بألسنتنا، وإنما هي في ضمائرنا، فعندنا شروط عليه، وبعد ذلك نرى أنفسنا أننا قدمنا وقدمنا. هذه الوديعة وديعة الله بين أظهرنا، هذه الوديعة وديعة الله في مواجهتنا. واستودعكم أولياءه المؤمنين في الأرض، فمن أدى أمانته آتاه الله صدقه، والذي لم يؤدي أمانته فإن الله لا يؤتيه صدقه، فليس هناك من معرفة وليس هناك من حكمة وليس هناك من ينابيع
تتفجر صدقا من القلوب على الألسنة. الصدق قرين الأمانة وقرين الإخلاص، أن نكون أمناء في التعامل مع هذه الوديعة الإلهية المقدسة. هذا العنوان بقية الله، بقية الله تعطي نفس المعنى، بقية الله وديعة الله. بقية الله فينا بين أظهرنا، وديعة الله فينا وبين أظهرنا. في عوالم العلوم ومستدركاتها، العوالم لعبد الله البحراني والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي في مدينة قم، هذا هو الجزء الثاني من عوالم الزهراء، من عوالم فاطمة، والطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. ماذا نقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ صفحة 552، إنه الحديث الحادي عشر، عن إمامنا موسى بن جعفر، عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه. إمامنا الكاظم يقول: قلت لأبي، لأبي الصادق، قلت لأبي: فما كان بعد خروج الملائكة من عند رسول الله؟ الرواية تتحدث عن اللحظات الأخيرة، عن الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. فما كان بعد خروج الملائكة من عند رسول الله؟ إمامنا الصادق أجاب: لما كان اليوم الذي ثقل فيه وجع النبي صلى الله عليه وآله وخيف عليه الموت، دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال لمن في بيته: اخرجوا عني، أريد أن أختلي بأهل بيتي. وقال لمن في بيته: اخرجوا عني، فقال لأم سلمة: كوني على الباب فلا يقربه أحد، ففعلت أم سلمة. فقال: يا علي، لما اختلى بأهل بيته، فقال: يا علي، فدنا منه فأخذ بيدي فاطمة فوضعها على صدره طويلا، وأخذ بيد علي بيده الأخرى. إلى أن قال رسول الله لأمير المؤمنين في لحظات الوداع هذا: يا أبا الحسن، هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك،
قال هذا الكلام بعد أن وضع يد فاطمة في يد أمير المؤمنين، فرفع رأسه رسول الله، فرفع رأسه إليهم ويدها يد فاطمة في يده، فوضعها في يد علي وقال له: يا أبا الحسن، هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك، فاحفظ الله واحفظني فيها، وإنك لفاعل. المشكلة عندنا، هل حفظنا هذه الوديعة؟ هذه وديعة الودائع. محمد وآل محمد وديعة الله عندنا. آل محمد وديعة محمد عندنا. فاطمة وديعة محمد وآل محمد عندنا. هل حفظنا هذه الوديعة؟ ماذا فعلنا مع هذه الوديعة؟ أنا لا أتحدث عن سقيفة بني ساعدة، ماذا نتوقع منهم؟ قتلوا فاطمة، ماذا نتوقع منهم؟ لا شأن لنا بهم. أنا أحدثكم أنتم الذين تقولون نحن شيعة لفاطمة، حديثي معكم، حديثي مع نفسي أولا ومعكم ثانيا. هل حفظنا هذه الوديعة؟ أنتم الذين تقولون نحن زهرائيون، أيها الزهرائيون، هل تعلمون أن فاطمة هي وديعة محمد وآل محمد عندنا؟ تعلمون أو لا تعلمون؟ ماذا فعلنا من أجل أن نحفظ وأن نحافظ على هذه الوديعة؟ يا أبا الحسن، هذه وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك، فاحفظ الله واحفظني فيها، وإنك لفاعل. أما نحن يا رسول الله لسنا فاعلين. نستمر في قراءة جانب آخر من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: واعلم يا علي، والكلام وحق علي هو لي ولكم وليس لعلي. واعلم يا علي أني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة، وكذلك ربي والملائكة، رضاهم من رضا فاطمة. واعلم يا علي أني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: والله يا فاطمة، والله يا فاطمة لا أرضى، لا أرضى حتى ترضي. لا أرضى حتى ترضي، ثم لا أرضى حتى ترضي. في موطن آخر من كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله في اللحظات الأخيرة من حياته، في الأيام الأخيرة من حياته، يا بني، يخاطب فاطمة، يا بني أنت المظلومة بعدي وأنت المستضعفة بعدي، فمن آذاك فقد آذاني، ومن غاضك فقد غاضني. تسمعون من ألسنة شيعية في هذه الأيام يطالبون بتهديم قبر الحسين، يطالبون بتهديم قبر إمامنا الهادي، يطالبون بتهديم قبر موسى بن جعفر وإمامنا الجواد، يطالبون بتهديم قبر إمامنا الحسن العسكري وسرداب غيبة بقية الله، يطالبون بتهديم حضرة علي من ألسنة شيعية. النواصب يطالبون بهذا، فذلك شأنهم. ألسنة شيعية تطالب بتهديم قبور أئمتنا. لا أريد أن أعلق على كلامهم، ماذا تريدون مني؟ أن أثبت لهم من أن قبور الأئمة مقدسة؟ ماذا تريدون مني أن أفعل؟ يا بني، يا زهراء، أنت المظلومة بعدي وأنت المستضعفة بعدي، فمن آذاك فقد آذاني. هؤلاء يؤذون فاطمة، يؤذون فاطمة، فمن آذاك فقد آذاني، ومن غاضك فقد غاضني، ومن سرك فقد سرني، ومن برك فقد برني. قبور أئمتنا حضراتهم الحالية لا تليق بمقاماتهم، وهذا من سوء حال الشيعة. الواجب على الشيعة أن يصنعوا مقامات ومزارات لأئمتنا ونحن في القرن الحادي والعشرين بنحو آخر، بعمارة أخرى. المقام ليس في هذا الباب، لو كان الحديث في هذا الشأن لبسطت القول فيه. لكنني أقول من أن قبور أئمتنا بهذا العمران وبهذا الشكل لا تناسب مقاماتهم في هذا العصر. نحن بحاجة إلى عمران أعظم وأعظم وأعظم وأعظم. نهدم قبورهم لأجل أن نبنيها بنحو أعظم. لا كما يقول هؤلاء السفلة. يا بني أنت المظلومة بعدي وأنت المستضعفة بعدي، فمن آذاك فقد آذاني، ومن غاضك فقد غاضني، ومن سرك فقد سرني، ومن برك فقد برني، ومن جفاك فقد جفاني، ومن وصلك فقد وصلني، ومن قطعك فقد قطعني، ومن أنصفك فقد أنصفني، ومن ظلمك فقد ظلمني، لأنك مني وأنا منك، وأنت بضعة مني وروحي التي بين جنبي. ثم قال صلى الله عليه وآله: إلى الله أشكو، إلى الله أشكو ظالميك من أمتي، ألا لعنة 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 على من ظلم فاطمة وآل فاطمة، ألا لعنة 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 على من قتل فاطمة وآل فاطمة. نذهب إلى فاصل. عن بريد قال: سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فقال: ميت لا يعرف شيئا، ونورا يمشي به في الناس، إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: الذي لا يعرف الإمام. المضامين المتقدمة هي هي تجدونها في زيارة الزهراء. من هنا لابد أن نعرف أهمية نصوص الزيارات، لأنها المصدر النقي الواضح للشيعة كي يأخذوا معرفتهم، كي يأخذوا عقيدتهم منها، لكن الشيعة لا يفعلون ذلك. لماذا؟ لأن مراجع النجف لا يفعلون ذلك. لماذا؟ لأن نواصب سقيفة بني ساعدة ليس من مفردات علمهم وثقافتهم الزيارات، فهم لا يمتلكون نصوص الزيارات. مراجع النجف رتبوا دينهم بحسب دين سقيفة بني ساعدة، ومن هنا أهملوا الزيارات. المضامين المتقدمة موجودة في زيارة الصديقة الكبرى، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هكذا نخاطبها: صلى الله عليك يا أم الحسن والحسين، صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، صلى الله عليك على حقيقتك وهي أعظم من أن تكون محدودة في بدن محدود تكون فيه روح بحدود ذلك البدن. حقيقة فاطمة أعظم من كل الصور التي في أذهاننا. صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، وروحها وبدنها من مظاهرها، فالصلاة تترى على كل مظاهرها. صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، أشهد أنك مضيت على بينة من ربك، وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبي. أشهد الله ورسوله وملائكته، هذا إعلان لحفظ الوديعة. أشهد الله ورسوله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت، وكفى بالله شهيدا. هذا الإعلان إعلان لحفظ الوديعة. فاطمة وديعة محمد وآل محمد عندنا، الشيعة ماذا فعلوا مع فاطمة؟ أولا أنكروا إمامتها، ثانيا أنكروا ظلامتها، أنكروا جريمة قتلها، ثالثا برأوا أعداءها من دمها ومن تعذيبها ومما جرى عليها. القائمة طويلة وطويلة جدا. جعلوا منزلتها دون منزلة الأئمة، هكذا يقول مراجع الشيعة، جعلوا منزلتها دون منزلة الأئمة. كما قلت لكم القائمة طويلة، أساءوا إليها، أساءوا إليها.
فمرجع يتحدث عنها ويقول من أنها خرجت من حدود الآداب، مرجع من مراجع النجف محمد حسين كاشف الغطاء، هو الذي يقول هذا في كتابه جنة المأوى، من أن الزهراء خرجت عن حدود الآداب. ومرجع آخر يقول من أنها فشلت في مشروعها. لماذا؟ لأن أبا بكر الخليفة رضي الله عنه كما يقول هو كان أذكى منها، كان أذكى من فاطمة. إنه محمد باقر الصدر في كتابه فدك في التاريخ والقائمة تطول. هذا هو الذي فعلته حوزة النجف، حوزة الطوسي، بوديعة محمد وآل محمد. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير، عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه، في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: هل عرفت إمامك؟ قال: قلت: إي والله، قبل أن أخرج من الكوفة. فقال: حسبك إذا. زوار الحسين الذين يزورونه عارفين بحقه، هؤلاء يمكننا أن نصفهم بأنهم ممن حفظ الوديعة. هل هناك من دليل؟ هناك من دليل. الكتاب الذي بين يدي كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه، الطبعة طبعة مكتبة صدوق، طهران، إيران، في الصفحة 25 بعد 100. إنه الباب 40 من أبواب كامل الزيارات. الحديث الثاني بسنده، بسند ابن قولوي عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على أبي عبد الله، على إمامنا الصادق، وقد سمع منه يدعو لزوار الحسين وهو في حال سجوده. لا أريد أن أقرأ الرواية بكاملها لأن الرواية طويلة، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة منها. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حال سجود كان يدعو لزوار الحسين: فارحم تلك الوجوه التي
غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله الحسين، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. ثم ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ اللهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس حتى ترويهم على الحوض يوم العطش الأكبر. الإمام الصادق يجعل زوار الحسين وديعة، وديعة عند الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. هذا الأمر من ذاك الأمر، كما يقال هذه من تلك. من وصلهم فإنهم يصلونه، من لزمنا لزمناه، هذا هو القانون. حينما يحفظ الوديعة فإن الصادق يجعل منه وديعة عند الله. حينما نحفظ وديعة محمد وآل محمد فإنهم يجعلوننا وديعة عند الله. فهذا من هذا. خلاصة القول بعد كل هذه التفاصيل، معرفة الإمام تأتي بالتوفيق، معرفة الإمام صحيح نحن نحتاج فيها إلى الكتاب وإلى الورقة وإلى القلم وإلى الدرس والمدارسة وإلى حفظ الآيات والنصوص إلى غير ذلك. نحن بحاجة إلى كل مفردات وسائل التعليم نحتاجها كي نتعلم من خلالها، لكن ألق المعرفة الحقيقية ونور المعرفة لا يشرق في العقل وفي القلب إلا بتوفيق من إمام زماننا. وسائل التعليم مهمة ويجب علينا أن نتعامل معها وأن نتواصل معها على طول الوقت، لكن الأصل في ذلك التوفيق. معرفة الإمام معرفة تأتي من جهة التوفيق، وهذا التوفيق لن يتحقق إلا بأسباب. الخدمة الصادقة سبب مهم من أسباب حصول التوفيق لنا، وهذه الخدمة هي مصداق من مصاديق حفظ الوديعة. محمد وآل محمد وديعة الله بين أظهرنا. آل محمد علي وفاطمة وأبناء علي وفاطمة من المجتبى إلى القائم وديعة محمد عندنا، ووديعة محمد هي وديعة الله في الوقت نفسه. فاطمة الوديعة، الوديعة فاطمة لها خصوصية. فاطمة الوديعة إنها وديعة محمد وآل محمد عندنا. خدمتها السعي إلى معرفتها، العبودية في فنائها، التوسل إليها، التوجه إليها، أن نكون في مقام الطاعة وفي مقام ذكرها وتعظيم شأنها وتقديسها. كل هذا يشكل جزءا من خدمتنا الزهرائية الفاطمية. وهذا يقودنا إلى ساحة التوفيق. دائما أقول وسأبقى أقول، من دون التوفيق لن نصل إلى معرفة إمام زماننا. وأهم سبب في حصولنا على التوفيق أن نبذل قصارى جهدنا في أن تكون علاقتنا مع الزهراء علاقة سليمة صحيحة مبنية على معرفة واضحة ومستندة إلى عقيدة سليمة. وهنا أشير إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك. أوجه أنظار أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن أن يدرسوا مجموعة الحلقات هذا، أن يعودوا إليها دائما، إنها عصارة فكر وعصارة بحث طويل استمر عقودا من الزمان كي أصل إلى هذه الزبدة، إلى هذه الخلاصة. المعادلة الأخيرة: معرفة الإمام غايتنا، وهذه الغاية تتحقق من خلال التوفيق، والتوفيق يتحقق من خلال الخدمة الصحيحة التي هي جزء من حفظ الوديعة. الخدمة الصحيحة لا تتحقق إلا بالعقيدة السليمة، والعقيدة السليمة لن تكون سليمة إلا أن تؤخذ من المصدرين الخاصين بها، قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيره، وحديث محمد وآل محمد المفهم بتفهيمهم. أفضل ما يمكن أن تجدوه بهذا الخصوص
في المكتبة الشيعية وفي الإعلام الشيعي ما جمعته لكم ونظمته ورتبته لكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك من حلقات هذا البرنامج. وصلنا إلى نهاية الوقت، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أعتذر عن قصوري وتقصيري في هذه الحلقة وفي غيرها، أعتذر لشدة أوجاع أعاني منها. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.